المسلم لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ. الآية قال فهو، نعم فهو باغ ببدعته، وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة، أو في النفرة في النفرة من النفر، نفر عنه، نفر عنه، نعم. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. نعم، كلام الشيخ واضح وجلي، وطبعا النصيحة هنا بينة لطالب العلم. ونحن في أدب الطالب مع شيخه، فاختيار الشيخ أمر مهم، ولا بد أن تعرف عند من تدرس وممن تأخذ. وكثير من ممن يريدون طلب العلم في زماننا لا يصلون إلى مطلوبهم لسبب عدم تحريهم، بل عدم انتباههم لما نصح به الشيخ من أصله. فهو لا يفرق بين أشعري وسني، لا يفرق بين رجل من الشيعة وبين رجل من أهل السنة. وقد يصف هذا المبتدع بأنه العالم النحرير العظيم ويمدحه ويزكيه ويرفعه، وهو لا يستحق إلا أن يخفض وأن يوضع من شأنه، لا أن يذكر بمثل هذا الثناء. فتجده يزكي من ينكر أحاديث اتفق أهل العلم على تلقيها بالقبول، وهو يقول لك الشيخ الهمام النحرير العظيم الفاضل هذا عند أهل العلم من أهل السنة لا يستحق إلا أن يذكر بسوء، لا يستحق إلا أن يذكر بسوء. ينبغي أن تعرف أين تتجه لنفسك. وكذلك إذا كان هذا مطلوبا فلا بد أن تعرف من أين تأخذ ومن الذي يوجهك، لا بد أن تعرف من أين تأخذ ومن الذي يوجهك. فتأخذ عن المعلمين الذين مدحهم أهل السنة، الذين زكاهم أهل السنة، الذين أثنى عليهم أهل العلم من أهل السنة، من أهل السنة، ووصفوهم بأنهم يؤخذ عنهم لسلامة اعتقادهم ولسلامة اتجاههم ولصحة أفهامهم، بحيث لا تأخذ عنهم إلا خيرا. وإن شاء الله لنا بقية حديث. لذلك قال وأما الأخذ عن علماء السنة فلعق العسل ولا تسل، فسقط الله ورسلك من مرات النبوة صافياء، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وكما قلت إن من ذاق طعم النبع الصافي، من ذاق طعم المنابع الصافية لن يرضى بعد ذلك بها بديلا، لن يرضى بديلا أبدا، لأنه عرفها وذاقها، فكيف يرضى بعد ذلك بالملح الأجاج، أو يرضى بما أصابه ما أصابه، أو يرضى بما كدره ما كدره؟ فقد شرب وذاق الصافية، ذاق الماء الذي لم يتكدر ولم يشبه شيء، فبعد ذلك لا يمكن أن يرضى بغيره،
لا يمكن أن يرضى بغيره.
ثم قال منبها: وما ذكرته لك هو في حال السعة. إذن هذا إذا كنت تختار من تتعلم عنده. ثم بين أن هناك حالا أخرى وهي حال الاضطرار. قد يظن البعض أن حال الاضطرار هذه يعني واسعة، لا، دائما الاضطرار يكون في أضيق الحدود. لذلك هو نبه مثل ماذا: أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، دخلت في إطار دراسة نظامية فأنت تلميذ في مدرسة أو في معهد أو في جامعة وهيئة التدريس لا اختيار لك في تعيينها ولا ترشيحها، فيدخل عليك رجل من أهل السنة ويدخل عليك رجل من أصحاب البدع والأهواء، هذا رجل موظف في تلك الهيئة. وقد يظن ظان أن هذا لا يوجد مثلا في بلد كأرض الحرمين الشريفين، هذا الكلام يعنيه الشيخ هناك بالأخص، فإنه منذ فتحت أبواب الجامعة هناك لكل من هب ودب ممن يحمل الشهادات والمؤهلات، فإنه يوجد في هيئات التدريس في تلك الجامعات للأسف من يحمل كثيرا من أنواع البدع، بل إن بعضهم لا أبالغ إن قلت إنه يعني يخلط التوحيد بالشركيات، يخلط التوحيد بالشركيات، ومع ذلك يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو يدرس في جامعة محمد بن سعود الإسلامية أو ما إلى ذلك، وما عين هنالك إلا لأن مؤهله رشحه لذلك أو أنه يحمل تلك الأوراق التي يقبلون بها التعيين، وقد يكتشفون أمره ثم بعد ذلك يعني يفضون عقده قد، لكن هذا لا ينفي أن هناك من يوجد في تلك الجامعات هو على تلك الحالة، بل وبعضهم يستعمل التقية، بعضهم يستعمل التقية فإن ذهب هنالك فليقية ولبس الغطرة ويعني تظاهر بأنه من أهل السنة ولكن يدث في كلامه ما يدث، وقد لا يكتشف أمره إلا الطلاب، قد لا يكتشف أمره إلا الطلاب. وأذكر ويعني وأنا في بداية التزامي وطلبي كنا نذهب في مسجد بجوار منزل الوالد، وكنت وقتها في بيت الوالد، فيعني تكاثر الشباب في هذا المسجد من محبي الخير، ومع كثرتهم بدأت إدارة المسجد تتململ، فجاءوا برجل من الدكاترة الأزهريين ليقنع هؤلاء الشباب أنهم يعني لا يبالغون في الأمور ولا يتكلمون في بعض المسائل ولا يعني يضخمونها، فجلس هذا الرجل وإذا به يتكلم عن أن مسألة التأويل في أسماء الله وصفاته هذه مسألة بسيطة، وأنها كان عليها من العلماء من خلف الأمة فلان وفلان، وأن عقيدة الخلف أحكم وأن عقيدة السلف أسلم ولا خلاف وما إلى ذلك، وتكلم أيضا عن أن يعني بعض المسائل التي يثيرها الشباب، لكن كان تركيزه على هذه المسألة، فقيض الله له من يطحمه، فإذا بشاب يقوم من وسطنا وقال له: ألست الدكتور فلان الذي كان يحاضرنا في الجامعة الإسلامية بالمدينة قبل سنتين أو ثلاثة؟ قال: بلى. قال: كنت تدرسنا خلاف ذلك، وكنت تقول إن عقيدة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، وكنت تقول إن التأويل بدعة من البدع. فتغير حاله هذا الدكتور وقال: من أنت ومن أين خرجت ومن أين جئت؟ يعني حصل له برجلة، وإذا به يعتذر عن مواصلة الحديث وخرج من المسجد. المقصود وقال له في ثنايا حديثه: وكنت ذا لحية كبيرة وكنت تلبس الغطرة. قال له: يا بني هذا عشان الشمس.
الغفرة. قال له واللثية، قال هذا أصول الشغل، والله يقول هذا الكلام، قال هذا أصول الشغل. ثم خرج من المسجد، فأخزاه الله سبحانه وتعالى وخرج، والكل يعيب عليه، ويعني ذهب بفضل الله كل ما قاله، من لأن في أول الكلام تكلم كلام معسول كما يقول الشيخ، كلام منمق ومرتب، ويا أولادي ولا فرق، عقيدة السلف أسلم، عقيدة الخلف أحكم، والخلف اضطروا للتأويل من أجل دخول الأعاجم في الدين، وهذا من الحكمة، وكان لابد أن يناقشوا أدلة هؤلاء الأعاجم بما يوافق عقولهم وهواءهم، وأخذ ينمق الكلام حتى إن كثيرا من العوام يعني مالوا إليه، حتى يعني أثر فيهم وكادوا أن ينقلبوا على هؤلاء الشباب، ولكن الله أخذاه بفضل الله، وأتاه يعني أمر الله من حيث لا يحتسب، وفضحه الله سبحانه وتعالى، وصار يتكلم بكلام ما يعني يحسبه، هذا الذي كان يرتب أصبح يهذي، ويعني يتكلم بكلام لا يعمل له حسابا، حتى إن كل من في المسجد يعني عابوا عليه أصول الشغل، إيش أصول الشغل، وذاك من أجل الحر. المهم يعني أن كثيرا منهم للأسف يجارون الجو، وبحسب يذهب إلى بلد فيها التشيع لعله يوافقهم، يذهب إلى بلد فيها السنة لعله يماليهم ويجاملهم، يذهب إلى بلد فيها يعني عقيدة الخوارج لعله يعني يجاريهم في بعض المسائل. فمثل هؤلاء لا يؤخذ منهم علم ولا ينخدع بهم أحد. فالشيخ يتكلم عن أن طالب العلم قد يلتحق بدراسة نظامية، وأنا لا أنصح بالدراسة النظامية إلا إذا كانت لعلة، مثل ما يحصل لبعض الشباب أنه يفر من الفساد الموجود في الجامعات المصرية ويريد أن يرضي والديه، فيحاول الالتحاق ببعض الجامعات الإسلامية في المملكة أو في غيرها، فمثل هذا إن كان من أجل هذا فطيب، وإلا فلن يجد طالب العلم بغيته في تلك الجامعات، حيث يجبر على دراسة منهج بعينه ويلتزمه ويدخل في إطار الروتين المعروف، حتى وإن كانت المناهج هنالك أفضل منها هنا، إلا أن الدراسة النظامية نظامية وتحول الأمر إلى شيء من الروتين، يتحول فيه الأمر إلى النجاح. ولعلمكم فإن كثيرا من الجامعات الإسلامية في المملكة وغيرها بدأت بعد دخول الأجانب في هيئات التدريس من حملة المؤهلات وغيرها، بدأت تدرس عن طريق المذكرات كما لمح الشيخ قبل ذلك، ومنذ ذلك الحين وفقدت هذه الجامعات كثيرا مما كانت تمدح بسببه من وجود العلماء الأفاضل والمناهج الأصيلة. فلا شك أن الدراسة النظامية لا أحبذها ولا يحبذها كثير من أهل العلم لطالب العلم الذي يريد أن يجتهد في التحصيل، فلن يجد بغيته هنالك. وكثير من التحقوا ما وجدوا بغيتهم، وكما قال الشيخ ووصفها بأنها حال الاضطرار وليست حال الاختيار. فإذا وجدت أستاذك أشعريا وأنت مجبر على الحضور عنده لأنه يدرسك مادة من المواد، إذا وجدته يحمل في صدره شيئا من الأهواء أو البدع، فهنا ينصحك الشيخ قائلا فاحذر منه، تتعامل بحذر. ولا شك أن التلميذ يشرب يعني بدون أن يشعر، يشرب حب الأستاذ. الأستاذ إذا بيتك كل يوم أو كل يومين وقد يعجبك تمته، قد يعجبك كلامه، قد يعجبك أدبه، قد يعجبك لطفه، قد تتأثر به برغم بدعته. وقد حصل هذا لمن هو أفضل منا ولمن هو أقدر منا على التحصيل، فعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله من أهل السنة، ووصف بأنه به شيء من التشيع. فقالوا له: يا عبد الرزاق، إن شيوخك كلهم من أهل السنة، فمن أين دخل عليك التشيع؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمان الكوفي فأعجبني سمته وهديه، فأخذت عنه هذه المسائل. فهنا تأثر بأستاذه لما أعجب به من السمت والهدي. فقد تحذروا من هذا المبتدع في أول الأمر، ثم ما يلبث أن يلاطفك، وما يلبث أن ترى منه بعض الخصال الطيبة والتي قد تشرب محبته بسببها، قد تشرب محبته بسببها، فعندها قد تأخذ منه مسألة أو مسألتين بطريقة لا تشعر بها، تتأثر بأدلته، تتأثر بما قال، تتأثر بكلامه. وكما قلت في الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، فالحذر من المبتدع لازم. وكذلك لا تأمن من المخالطة، فمثل الجليس الصالح والجليس السوء تحامل المسك ونافخ الكيس. ولا تنسى أن حاجتك لهذا الأستاذ قد تدفعك للتلطف معه، وقد تدفعك لمجاملته، فإنه المشرف على رسالتك، رسالة الماجستير أو الدكتوراه، والمشرف عليك هو الذي يوجهك هو. فلا شك أنك تصانعه، أنك تلاطفه، أنك يعني لا تستطيع أن تقابل حجته بحجة، لأنه يمكن أن يتسبب في يعني تأخيرك، يمكن أن يتسبب في تعطيلك، فتحاول لا شك أن تكسب مودته، وهذا معروف. فالمقصود أن الشيخ يقول: إذا اضطررت فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، باليقظة من دسائسه على حد قولهم: اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. كل الثمرة أما الخشبة فألقها في مكانها. ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا تتبين أمرا وتتقي شرا. ثم بدأ ذكر بعض الأمور التي تدل على أن بعض أهل السنة أخذوا عن بعض أهل البدع، ولكن مع وصفهم بها، فيقول فلان: حدثني فلان وكان مرجئا، حدثني فلان وكان شيعيا، حدثني فلان، فيصفونه. لأن بعض الناس يخلط في هذه المسألة، يقول رواية عن مبتدع رواية شيء، وأخذك عنه مع التزامه كشيخ شيء، ولو فرضنا أنك رويت فلا بد أن تبين أمره، فإنهم لما رووا قالوا لنا صدقه وعليه بدعته، فما قالوا إنه على خير وعلى سنة وصلاح وتقوى وموافقة لعقيدة أهل السنة، بل أخذوا منه الرواية مع وصفه بما يستحقه، فوصفوه بالبدعة. وأذكر حكاية كان شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله يقصها كثيرا علينا، تدل على مسألة التأثر، تأثر بمن تخالطه ومن تحبه. وهذه الحكاية تتعلق بأحد رواة الصحيح، وهو عمران بن حطان. عمران بن حطان من رواة صحيح الإمام البخاري، وعمران بن حطان كان أصلا من أهل السنة، كان من أهل السنة، وكان له ابنة عم، هذه المرأة كانت ممن يعتقد معتقد الخوارج، ابنة عمه كانت ممن يعتقد معتقد الخوارج، فتزوجها عمران رجاء أن يكون سببا في هدايتها ورجوعها إلى عقيدة أهل السنة. فما لبث عمران أن تأثر بها وصار رأسا من رؤوس الخوارج. فتغير الرجل لحبه للمرأة، تغير الرجل لحبه للمرأة. فكم من إنسان صالح يتزوج امرأة سوء فتتسبب في تغييره، تتسبب في تحويله عن طريقه، لأن الرجل بطبعه يميل إلى زوجه إذا كان يحبها ويرجو مودتها، فإنه قد يوافقها ويميل إليها استجلابا لمودتها. وهذا الذي حصل لعمران ابن حطان ليس ببعيد عن كثير من الناس، ليس ببعيد عن كثير من الناس، بل رأينا بأنفسنا بعيداً عن طلب العلم كثيرا من الشباب الذي يحمل في نفسه شيئا من الطموح وشيئا من حب الإصلاح والتغيير أثناء دراسته الجامعية، فإذا انخلط وانخرط في الحياة العملية أو تزوج أو توظف تجده قد تخلى عن مبادئه لأنه تأثر بما خالطه. فتجد كثيرا من الشباب أثناء الجامعة عندهم طموح وعندهم يعني نية إصلاح وكل لابد أن نغير وإلى متى نسكت وإلى متى نصبر وإلى متى، ثم ما يلبث أن يتخرج وينخرط في الحياة العملية أو يتزوج وإذا به يتنازل شيئا فشيئا عن مبادئه وينخرط في الحياة العامة ويتأثر بخلطائه وجلسائه، وهذا معلوم. فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو منتنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وصدق القائل من الشعراء واحذر مخالطة قال واحذر مجالسة الخبيث فإنها، أو واحذر مصاحبة قال واحذر مصاحبة الخبيث فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب، قال واختر قرينك واستطيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. فبحسب من تخالط تكون. قال واحذر مصاحبة اللئام، قال واحذر مصاحبة اللئام فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واختر قرينك واستطيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. ثم واصل الشيخ ذكر بعض الأمثلة، منها ما ذكره عن الشيخ أبي إسماعيل الصابوني عبد الرحمن إسماعيل من علماء القرن الخامس قال عن أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين. البغض في الله، البغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. وهنا مسألة مهمة جدا، إن نحن في زمن النفاق، نحن في زمن النفاق، فأصبح الناس يتكلمون كلاما يدل على النفاق الصريح، فيختلفون في وجود الله وعدمه ويقولون لك إن الاختلاف في الرأي لا يفسد لجود قضية. أعوذ بالله من غضب الله. ما هذا؟ يتكلم أحدهم مع ملحد ويقول له يا أخي اعلم أن الاختلاف في الرأي هذا اختلاف الرأي، هذا اختلاف في العقيدة، هذا أنت مؤمن وهذا ملحد، إيش اختلاف في الرأي؟ هذا رأي، هذا معتقد، هذا رجل ملحد ينكر الله سبحانه، وأنت تقول له افهم يا أخي أن الخلاف بيننا مهما اختلفنا فإننا إن شاء الله على مودة ومحبة، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. وديمقراطيتهم الكافرة هي السبب في ذلك، فإنها تقوم على ما يسمون باحترام الرأي والرأي الآخر، مهما اختلف الناس يحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، لا محبة ولا بغض في الله سبحانه وتعالى. مهما اختلفنا في شيء لا ما في حاجة، كلنا إخوة في الإنسانية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. صحيح هاي. يا أخي أين ربك؟ يا ربه ما له مكان، أو تحت رجله، أو يا أخي ربك فوق العرش، فوق السماء، فوق السماوات السبع، فوق العرش العظيم، كيف تجعل ربك تحت رجلك أو عن يمينك وعن شمالك؟ وتريد مني أن أقول الاختلاف الرأي لا، بل أبغضك في الله، أبغضك في الله. عقيدتك عقيدة الحلولية، عقيدة أصحاب البدع والضلالات، كيف يكون هذا؟ وقد نحب شخص في الله من جهة وقد نبغضه من جهة، نحبه من جهة الطاعة ونبغضه من جهة المعصية، نحبه من جهة السنة ونبغضه من جهة البدعة. أما أننا نسكت على ما هو عليه ونقول الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، هذا هو النفاق بعينه. المنافقون يجاملون ويداهنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يمسك العصا من الوسط، فيريد أن يمشي مصالحه وهذا على حساب دينه، فيجامل هذا ويجامل هذا، ويقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للوجه قضية، وهذه قضية خطيرة. فاسمعوا لما يقوله عالم من علماء السنة في معتقد أهل السنة، قال: ويبغضون أهل البدع. البغض في الله هذا من أوثق عرى الإيمان، الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. وأذكر قبل سنوات أن بعض المبتدعة من عمان أرادوا وطلبوا أن يناظروا الشيخ ابن باز في مناظرة علنية تعرض على شاشة التلفاز، فرفض الشيخ ابن باز حفظه الله رفضه لما قاله هنا أبو إسماعيل القابوني رحمه الله: لأن قبولك لمناظرة أهل بدع وأنت رجل من أهل السنة مشهور، هذا يعطيهم الفرصة ويشهر بدعتهم التي قد تكون ميتة ولا يعرف عنها أحد شيئا. فرفض الشيخ، وذاك قال: هذا خاف مني، يقول ما يقول، يتكلم كيف يشاء، نحن نريد أن نميت بدعته، فإذا أعطيناه مثل هذه الفرصة هذا يشهر بدعته. وأضرب لكم مثالا به، هذا الرجل من فرقة اسمها الأباضية أو الإباضية، ويمكن فرقة من الخوارج، وهذه الفرقة تسيطر على عمان، عمان دولة عمان يسيطر عليها الإباضية، ولهم إخوة في العقيدة في تونس، انظر كيف. ومع ذلك تجد هؤلاء التونسيين لهم مكانة في عمان في العقود وفي المعاملات والتعاقدات، يعينون من كان على شاكلتهم، وانظر كيف ربط بينهم معتقد هؤلاء في المغرب وهؤلاء في المشرق، ومع ذلك ربطت بينهم العقيدة الباطلة فتمالأوا عليها، يهملون من كان من أهل السنة ولو كان يحمل أعلى المؤهلات، ويعينون هذا ولو كان لا يحمل شيئا، فهؤلاء يتحابون فيما اتفقوا عليه. المقصود أن كثيرا من طلبة العلم لا يعرف شيئا عن هذه الفرقة، وهي تنسب إلى رجل اسمه عبد الله بن إباض وهو من الخوارج، ولا يعرفون أن فرقة الإباضية أو الخوارج هذه موجودة الآن. بعض الناس يظن أن هذه الفرق قد ذهبت وولت، يقول إيش ندرس، لماذا ندرس الفرق ونعرف الاختلاف، ما في حد منها، خلاص هؤلاء ذهبوا وهذه أمور مضت، ما مضت، ما زالت قائمة، وإن كنت أنت في غفلة فلا ينبغي أن تلوم إلا نفسك، لا ينبغي أن تلوم إلا نفسك. قال: ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، نعم، التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. ففيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ضرب مثلا بذلك الرجل الذي جاء في عهد عمر وأخذ يسأل عن المتشابه، فضربه عمر ضربا متكررا ثم رده إلى بلده مع التحذير من مجالسته، بل نهى عن مجالسته تماما. هل الهجر المبتدع يكون دائما وأبدا أم هو بحسب المصلحة؟ كما قلت الآن، نحن عندما لا نناظر المبتدع نناظره من باب إماتتي، لا نناظره من باب إماتة بدعته، لا نناظره من باب إماتة بدعته. فإن كان هذا المبتدع هو الذي بيده السلطان، هو بدعته هي المشتهرة منتشرة، فمناظرتهم حين ذاك تنفع، تنفع إذا بحسب المصلحة. كما قال الشيخ، قال: والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع. ثم ذكر أننا نحن الذين نعطي الفرصة للمبتدعة لأن يتمكنوا، فبغياب العلم النافع تكثر البدع ويكثر أهلها. قال والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم